الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية الأخيرة من الآيات المباركة التي يحض الله عز وجل فيها على قتال أعدائه وأعداء رسله، وأشرت أكثر من مرة إلى أنها إعلان لكل مسلم أو جماعة من المسلمين أو أمة من أممهم في أي مكان من الأرض أن يحرصوا على المنهاج الإلهي، بأن يتخذوا النور الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم نظاما ومنهاجا، وأن يحملوا أسلحة الدفاع عن هذا المنهج لحمايته وصيانته من أن يعتدي عليه معتد أو يتعرض له معارض. القتال مشروع مع جميع النبيين والمرسلين، كل الأنبياء بعثوا بالمنهج والسيف معا، بعثوا بالمنهج وبالسيف معا. ما ينسب إلى عيسى في الأناجيل التي بأيدي النصارى: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ما أظن أنه يصح عن عيسى عليه السلام، لأن عيسى مأمور بالعمل بالتوراة وبما ينزله الله عز وجل عليه في الإنجيل. والأناجيل التي بأيدي النصارى من صناعة أيديهم، هم مؤلفوها وكاتبوها. لا يستطيع أحد من النصارى، أكبر نصراني أو أصغر نصراني، أن يدعي أن هذا الإنجيل هو الذي نزل على عيسى. الإنجيل متى ولا إنجيل مرقس ولا إنجيل يوحنا ولا إنجيل لوقا يعلمون علم اليقين أنها ما كتبت في عهد عيسى عليه السلام. وأن في 100 سنة الأولى من عهد عيسى كان فيه مئات الأناجيل بأيدي الناس، وكل واحد يألف له كتاب في كتاب كتب السيرة النبوية التي بأيدي المسلمين، تاريخ للنبي، تاريخ للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأناجيل بأيدي. ولا يدعي أحد أنه رأى الإنجيل الذي كان مع عيسى عليه السلام، وكان في صدور قوم مؤمنين حفظوه وصنوه وعملوا به مدة من الدهر. لكن التوراة التي يدعي اليهود أنهم يؤمنون بها الآن، ويدعي النصارى أنهم يؤمنون بها الآن، تبين يعني ما هو في شريعة الجهاد كشريعة النبي محمد، يعني فيها من الغلظة والعنف والشدة ما لا يخطر على بال أحد أن يقارنه بما جاء به محمد عليه السلام. وهو معلوم علم اليقين أن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور. يعني ليس القصد من القتال هو يعني سفك دماء الناس، وهو المقصود من القتال في الشريعة سفك دماء الناس. لكن أنا بضرب أمثلة من نص التوراة اللي بيد اليهود والنصارى، لكن قبل ما أضرب أمثلة أنبه إننا بدينا نغزى، يعني قبل ما يكون اللي بيسمونه الاستخراب أو الاستعمار مهيمنا على رؤوس المسلمين، كانت ما عندهم فكر أبدا على أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط وليس لإعلاء كلمة الله. يعني 1300 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد شريعة القتال وبعد الإذن للقتال إلى 1300 سنة، ما قال واحد من المسلمين أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط وليس لإعلاء كلمة الله وليس لحرب اليهود أو النصارى أو الذين أشركوا، ما قالها أحد أبدا. وصحيح بعدما استولى اليهود والنصارى على أكثر بلاد المسلمين خططوا
للعمل على محو شريعة الجهاد من أرض المسلمين. واستطاع الإنجليز أن ينبتوا شجرة خبيثة في الهند من قرية اسمها جديان، حيث تمكنوا من استعمال رجل ينتمي للإسلام اسمه غلام أحمد من جديان جدياني، وأن يعمل كل جهد على أن يعلن أنه نبي وأن محمد ليس خاتم المرسلين وأن عيسى نبي ظل له ومحمد كله وهو النبي الحقيقي لآخر الزمان، ويعلن في كتابه كتب. أنا طبعا كتبت كتاب وزعته الهيئة العليا للدعوة الإسلامية من حوالي 20 أو 25 سنة هذه القديانية، وطبع منه 10 لغات وكل لغة 50,000 نسخة وزعت من القديانية والبهائية، وكانت البهائية غريزة روسية غرسها الروس تماما، يعني شجرة خبيثة أراد الروس أن يستأصلوا بها دين الإسلام بأن يخترعوا رجلا من عندهم يسمونه بهاء الدين وأنه الله ويدعي الألوهية، وتعاونه روسيا بكل ما تطيق. والإنجليز لما كانوا محتلين الهند غرسوا هذه الغريزة الخبيثة اللي هو غلام أحمد الطلياني وادعوا له أنه نبي، وصاروا يحاربون أي مسلم يحاربوا في الهند، فلو كان موظف عربي يسجنونه، واللي يأيده ويدخل في مذهبه يرفعونه في الدرجات العالية عندهم، وألف كتاب ينص فيه على أنه إنما جاء لإلغاء شريعة الجهاد، ينص نص ما هو استنباط، يقول لي إبطال هذه الشريعة الجاهلة التي تأمر بقتال الإنجليز وجهاد وهم خير للناس من المسلمين ومن كل شيء، ينص طبعا ما هو أنا بنقول عليه، هو جزء في كتاب وأنا نقله في كتاب، وفي كتاب الأديان اللي هو الأديان والفرق اللي كان يقرر في الكليات في المدينة وغيرها، كأنه كاتب أنا عن القديان بهذا الكلام ده. وهو الإنجليز حاولوا إلغاء هذه شريعة الجهاد، لما عجزوا من كل وجه بدوا يتصيدون الطلبة الذين يذهبون يدرسون في أوروبا وأمريكا ويلقون في أذهانهم أن دينكم ليس دينا سماويا، يقولوا لها الأغراب دينكم ما هو دين سماوي، دينكم بالسيف فتح، ما هو دين حق، ما هو دين عدل، ما هو نور نازل من السماء، هذا فرطوه بالسيف، ولولا السيف ما كان شريعة الإسلام.
فانظر من غلماننا ومن أبناء المسلمين من يدعي أن الجهاد في الإسلام ليس إلا للدفاع عن النفس، وسارع بعض الضالين وألف رسالة نسبها إلى أحد الأئمة الكبار المجاهدين المعروف بأنه حارب التتار وعمل كل طريقة في الجهاد وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، فنسبوا له رسالة طبعت من حوالي 50 سنة أو أكثر وسموها أن القتال في الإسلام للدفاع لا لل يعني لا للهجوم، يعني الإسلام ما في هجوم، ما في حرب هجومية البتة عند المسلمين، وإنما حرب المسلمين إذا هجموا دافعوا.
وأنكرها أكثر من علمت من كبار علماء الدنيا، وتبنى هذه طبعا علماء نجد الكبار من أئمة الدعوة وقفوا في وجهها تماما وأثبتوا أنها مع أنهم أشد الذي فعل هذه الكبير، ولذلك وقفوا في وجه هذه الرسالة الضالة المضلة وقالوا هذه مكذوبة مفترة، ما يمكن أبدا هذا الرجل اللي حمل سلاحه يجاهد في سبيل الله، ما يمكن أبدا أن يلغي شريعة الدعوة إلى الله وحمز السيف، والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فإنكم وأنتم لا تظلمون. فبدأ تسمع في الصحف من المتكلمين اللي ينتمون لعلم الإسلام وأن الجهاد حتى لحقني بعض الإخوان من في هذا الأسبوع وقال لي أليس الجهاد هو للدفاع؟ الجهاد يقول لي في المسجد هذا وأنا أمشي بعد الدرس يقول لي ما هو الجهاد للدفاع؟ للدفاع عن الناس؟ يا أخي هو الدفاع عن الناس يحتاج لشريعة؟ هو الدفاع عن الناس يحتاج لوحي ينزل من السماء؟ طيب شوف الهرة وهي تمشي وارمي لها لقمة وشوف كيف منظرها معك وتقربها لك، ثم بعدين خذ حصى وحاول اوهمها انك ترد ضربها وشوف عيونها وش تبي تعمل لك وشكلها وش تبي يصير لك. وهي حيوان ضعيف لكن اذا حست بهجوم عليها قامت تدافع. الثعبان اذا كان ماشي وانت تبتعد عنه ما يجي، لكن اذا حس انك يجي واحد منك على لسانه يطلع لك انيابه ويتبعك دفاعا عن الناس. النخلة تطلع من نواتها ثم تبدأ تكبر، فإذا بدأت للطلع تبدأ تطلع الشوك تحت الخوص أشواك. علماء النبات يقولوا هذه خاصية للدفاع عن الناس عشان ما يهجم عليها أي واحد تأكل ثمرها تلقائيا، يعني يحترس منها ألا تضرب الشوكة. يقول علماء النبات يقول الشوك اللي في النخل اللي كل الأشواك، يعني موضوع الدفاع ما يحتاج شريعة تنزل من السماء، لأن أمر الجبل طبيعي أن الإنسان إذا هجم من أي جنس ومن أي لون ومن أي شكل ومن أي يعني دراسة مرتفعة أو منخفضة أو أمي لا يقرأ ولا شيء ما يحتاج ينزل الدفاع. لتنظيم المجتمع بأخلاقه وسلوكه ثم بعدين احنا ما نخلي الناس على طول بس يمشون يطيحون في الحفر والجفر ويصلون الى جهنم واحنا عدنا نتفرج عليهم. ما ادانا للانسانيه خيرا وخير الناس انفعهم للناس كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلى درجاته الجهاد في سبيل الله، حمل السيف وتقديم النفس رخيصة لإعلاء كلمة الله، مثل ما قال الشاعر يجود بالنفس إن ظل البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. ولذلك لاحظ إنه عندما يذكر أسباب التقوى والحفظ على التقوى وغرسها في قلوب عباد الله يأمر بالجهاد ويقول. وطبعا الآيات اللي قبل الآيات هذه كلها كانت في الجهاد، والثناء على الذين يقاتلون مع النبي ويخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للدفاع لإعلاء كلمة الله. ولما نبي راح لتبوك راح يدافع، لما النبي راح يلاقي المستلق راح يدافع، لما النبي راح يغزو أهل مكة راح يدافع، لما النبي صحيح قالوا يوم حنين لما كانوا مهيئين لغزو النبي محمد. لكن أكثر غزوات الرسول عليه الصلاة كانت لإعلاء كلمة الله، ما هي لمجرد الدفاع. فدعوة أن الجهاد للدفاع دعوة شيطانية يغرسها أعداء الله لفل سيوف المسلمين وإخباث صوتهم وإخباث نارهم وضعف وإضعافهم وإذلهم ليحتكموا فيهم ويفعلوا فيه ما يشاءوا. ما من نبي، ربنا يقول في القرآن في السورة السابقة لهذه السورة المباركة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وفسرناها في ذاك الوقت وقلنا إن هذا عتاب من الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وللصحابة الذين قبلوا الفداء يوم بدر. وكان عمر يشير عليهم يقول يا نبي الله هذا عز الأسرى، هذول مكنك الله من أعدائك الذين أخرجوك من دار وفعل. أرى يا نبي الله أن تسلمني أخوذ فلان أنا أقتله غريب لي أنا علي ذبحه، وتسلم عقيل لعلي بن أبي طالب يذبحه أيضا، وتسلم كذا وتسلم كذا وتجيب حطب وتضربه بين جبلين وتضرب النار بين جبلين وتجمع ثلاثة وتنوم فيها. ولما أشار أبو بكر على النبي قال بنو عمك والعشيرة تأني بهم لعل الله يخرجهم من أفضلهم من يعبدوا طبيعة محمد عليه السلام. ما خير بين أمرين لك ترهما. لما نزع عليه ملك الجبال هم مطردوه كل مطرد. أهل مكة مطردون كل مطرد حتى خرج إلى الطائف يعرض نفسه على بني عبد يليل من ثقيل. ولما ردوه شر رد وانطلق على وجهه هائما ما قال عائشة ما رأيت يوما أشد من إلا ما كان يوم عرضت على بني عبد يليل في الطائف وردوني ردا قبيحا فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب قرنت الطريق بين مكة وبين الطائف وأني رجاني جبريل ومع ملك الجبال يقول يا محمد رأى الله ما صنع بك قومك ومعنى ما يقول وهذا ملك الجبال فسلم ملك الجبال على النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك فيما تأمر على قومك إن شئت أطبقت عليهم الجبلين على أهل مكة ما خليت ولا أحد ينفث أطبقت عليهم الجبلين فقال بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل
ويلين الله في نفس اللحظة قال رجل نصراني اسمه عداس كان غلام لعتبة وشيبة ولد ربيعة وابوهم عند بستان
فيرج قلبه حتى عدو عتبة بن ربيعة لأنه لما يعني النبي عليه الصلاة والسلام حس بالألم الشديد عندما رأى حاله هذه والطرد اللي طردوه أهل الطائف ثم بعدين يراه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة لعنهم الله وهم من أشد أعدائه فرقى له وحنى عليه وأرسل إليه بخطف من العنب مع غلام الله ورسوله مسالمة فلما جاء الغلام بالعقد بالعنقود العنب وأخذه النبي ومسحه وقال بسم الله الرحمن الرحيم وقال غلام يا عم هذا الكلام ما يقول أهل هذه فقال من أنت يا غلام وما بلدك قال أنا بعيد نصراني من نينوى قال أنت من بلد الرجل الصالح يونس والناس قال وما أخبرك بيونس قال أنا نبي وهو أمين فقبل فبدأ ينكب على رجلي رسول يقبل رجلي رسول ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن عدات النصراني في الطريق
لما قال اجمع حطب واعمل وأنزل الله ما كان يمين أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا ما قال النبي يريد عرض الدنيا ما تعلق بها لحظة من الدهر تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله
ويحل له الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قط وإن كانت كتب التوراة واللي بيجيهم تزعم أنها أبيحت له وهم كذابون إنما كان إذا يجمع النبي حارة والسولة على الغنيمة فجي نار تأكلها تعتبر مقبولة إذا أكلتها النار وإن أكلتها النار ما تعتبر الغنيمة مقبولة ولا الحرب مقبولة معروف كما جاء في الحديث الصحيحة من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السبيل عن الأنبياء وقال وأحلت فيها الغنائم ولم تحل لأحد من قبله في التوراة في سفر التثنية طبعا التوراة للأيد الملاعين اليهود والنصارى مقسمة إلى خمسة أقسام سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين وآخر الأسفار سفر التثنية والتثنية يعني ترجيع الأحكام لأنه هو السفر الوحيد اللي فيه الأحكام والتشريعات اللي عند اليهود في التشريعات اللي عند اليهود سفر التثنية سفر التثنية الإصحاح اللي عن الفصل يسمونه إصحاح وإحنا ينبغي لنا نسمي فصل الفصل 20 من سفر التثنية عشان يقرأ أي واحد يشوف التوراة اللي يقول تعالوا أنتوا بتقولوا أنتوا جبكم تشوف بالسيف تعالوا نقارن بين السيف حقنا والسيف حقكم وبين الحرب اللي تقيموها ضد الناس وبين الحرب اللي نقيمها ضد أعداء الله بين الحرب اللي إحنا نقيمها ولإلائك والحرب اللي انتوا تقولها لطاية كلمة الله تعالوا مقارن ففي الفصل 20 في الفقرة اللي هم يسمونها آية قلدونا يقولوا عندكم آيات في الفقرة من 10 إلى 16 من الفقرة العاشرة إلى الفقرة 16 يعني 11 و11 و12 و13 و14 و15 و16 يعني 7 فقرات
هم يسمونها سبع آيات. يقول فيها التس يخاطب المسؤول يعني النبي المرسل أو الملك المطلوب منه ينفذ الشريعة. إذا حاربت أهل هذه المدن البعيدة، شوف إحنا عندنا يقول شوف الفرق، يا أيها الذين آمنوا، لا نقرأها الليل قريتها البارح، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني الأقرب فالأقرب، لأن الإحسان ينبغي كل الأقربين. ما يسيب الواحد بيته خربان ويروح يدور على يعمل بيت الناس. ابدأ بنفسك ثم بمن تعوك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوك. فالآية تقول هنا يا أيها القاتل الذين يلونكم من الكفار، لكن يبدأ بالصف. في الفقرة العاشرة، إذا حاربت أهل هذه المدن البعيدة عنك جدا فادعوها إلى السلم، فإن أجابتك فجميع أهلها عبيد لك. لا، إحنا إن أجابتك كما وصى النبي محمد فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. إخوة، أعزة، أشقاء، قد يكونون أحب إلينا من آبائنا أمهاتنا إذا لم يكونوا على المستوى الديني الذي صاروا عليه. سيقول فكل من صار تحت قهرك فهم عبيد تستعبدهم جميعا بالنسبة له. أما إذا حاربوك، هذا إذا استسلموا عبيد، في مجلسك الرجال والنساء. وإذا لم يستسلموا فحاربهم واضرب رؤوس جميع ذكورهم بحد السيف، لا تخلي واحد من الذكور يمشي على الأرض. أما النساء والأطفال والبهائم فهي غنيمة لك فاغتنمها. هذا بالنسبة للمدن البعيدة، شريعة للمدن البعيدة. إحنا ما عندنا شريعة للمدن البعيدة وشريعة للمدن القريبة. عندنا كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من أي لون، من أي دين، من أي قبيل، من أي جيل، من أي نص، من أي عرض، وأخونا في الله حبيب لنا، ينبغي لنا أن ننافح عنه كما ننافح عن أنفسنا وعن ذررنا وأموالنا. نحس ببلائه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توديهم وترابيهم كبدي الجسد اللي اشتكى منه الصداع على وسلم. لكن البلاد البعيدة عنك جدا ينص كده، يقول جدا البلاد إذا بعثها للصلح وصاروا بين يديك فكلهم مستعبدون لك. أما إذا لم يستسلموا وحاربوا فاضرب رؤوس جميع ذكورهم بحد السيف. أما النساء والأطفال والبهائم فهي غنيمة لك فاغتنمها. أما المدن التي هنا يعني القريبة منك فإذا دفعها الرب إليك فلا تستبق منها نسمة ما، لا تخلي فيها حي يمشي على الأرض، لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا. هذا نص التوراة البيضية. النصارى يقولوا احنا مؤمنين بها، واليهود يقولوا احنا مؤمنين بها. يعني صار يقول احنا مؤمنين بها الكلام انت بتقوله ده، واليهود يقولوا احنا مؤمنين بالكلام انت بتقوله ده.
وبعدين تعيبوا علينا بيتكم خربانه، وتعيبوا علينا هالشريعه الكامله الشامله المضيئه المشرقه،
تلعبون علينا يا اخوان القراده والخنازير.
يقول البلاد القريبه اذا دفعها الرب اليك
لا تستبق منها نسمة. ما أنا قلت هذا الكلام في البلدين.
انظر الفرق بين تعاليم هالضالة هذه اللي ينسبونها الأنبياء وبين تعاليم النبي محمد كما جاء في صحيح مسلم من حديث سليمان بن بريدة بن حصيب عن أبيه رضي الله عنه
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال له
اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، من كفر بالله، من كفر بالله. وإذا حاصرت مدينة ولا تغلوا، قبل ما يقولوا إذا حاصر، ولا تغلوا، ولا تغلوا يعني لا تأخذوا شيء من الغني لأنفسكم قبل قسمتها للمسلمين كلهم في شركة، ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تغدر، شوف الغدر، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولما راح معاوية رضي الله عنه حارب الروم وبعدين صار بينه وبينهم عهد، قريت ذكرت أنا الكلام هذا في تفسير الآية، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء في سورة الأنفال. ولما جاء معاوية حب يقرب جيشه من أرض الروم، على شب مجرد ما ينتهي العهد يهجم عليه، فيرجع واحد من الصحابة الكبار ركب على حمار وينادي اليوم وطاء لا غدر يا معاوية، لا غدر يا معاوية، ما دام بينك وبينهم عهد لا تحرك ساكن ولا تعمل اي عمل من بعيد او قريب، لا تحرك جيوشك عندهم الا بعد الاعلان بانكم عندما ينتهي تعلن انكم حرب لنا، وان جت خيانه منهم اعلنهم كلهم، بس ما تعلن لا تقول عادي، قل بلغني عنكم خيانه، وتراكم اذا تاكدت هذه، اذا تاكدت عندما ينتهي العهد انتم حرب لنا ونحن حرب لكم ولا سلم بيننا وبينكم. وعلى طب مجرد ما سمع معاوية رضي الله عنه كلام هذا الصحابي يأمر الجيش بالرجوع إلى مكان أماكنه الأولى، تسفون بشريعة الإنسان، فيقول أغزوا بس أغزوا، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. شفتوا اللي عندهم ثلاث جلالات ومشيشان ومشيعمين هون للروس، يعني أنا طبعا اللي شفت أنا أن يمسكون الروس الشيشان المسلم ويربطوا الغاتف في الدبابة أو في السيارة المصفحة، ويبدأ واحد يضرب وهو مجرور، الدبابة تمشي أو السيارة تمشي وهو مجرور ينزل، وطبعا هذا نشرت صحف العالم وإذاعات العالم، لكن هل حركوا ساكنا؟ وإنما فقط يعطون من طرف اللسان حلاوة ويزغون كما تزغ الثعالب، لم يعملوا شيئا، وكأنهم يقولون الرجل اعملوا ما شئتم. صحيح إنه الحمد لله يعني مددنا بكل ما نستطيع من مال، وقد تكلمنا بالذين الرئيس أو كانت الدولة أو الشعب يعني هنا مثلا بكثل ما نتيج، وهم يقرون بأن المملكة العربية السعودية أعطتهم من الأموال والمساعدات ما لم يعطيهم أحد، طبعا بإذن اللاجئين، لأن ما نقدر نروح نعطيهم سلاح ونقول نروح نقتلهم من الرشب ونقول هذه الحرب بيننا وبينكم، ويعملوا لنا بلايا ما لها نحن في غنى عنها، نحن في غنى عنها، هذا مثال. المهم النبي يقول لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا الصغير، لا تقتلونه. ولما رأى امرأة عليه السلام مقتولة بين القتلى غضب غضبا شديدا وقال من قتل هذا نهيت عن قتل النساء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهيت عن قتل النساء، فرق بين اللي يقول لا تستبق منهم نسبة وبين اللي يقول لا تقتلوا وليدا ولا تقطعوا شجرا ولا سئلة فرعا في يوم بنظرها لحالة لليهود، حالة مخصصة لقوم الملعونين مقصوصين بهذا الحال. فرق بين النظامين. الرب عز وجل يقول هنا يا أيها الذين آمنوا، شوف النداء الكريم، يا أيها الذين آمنوا، عشان تستشعر من هذا النداء أنك تسير في قافلة السعداء، لأنك أطعت إله السماوات والأرض وتبذل نفسك رخيصة في سبيل إعلاء كلمته وإعزاز دينه وإسعاد عباده وإدخالهم الجنة بالسلاسل. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم. تعرفت كثيرا أن الله إذا يقول عن الصحابة إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرخ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، يلونكم طبعا هذا استراتيجية اللي يسمونها او تفتكر بيسمونه حرف لا نظير له، لا نظير له، يعني عكس ما كان في التوراة اللي بيد اليهود اللي يقولوا تدور البلاد البعيدة روحوا لها واحملوا فيها كده، والبلاد القريبة سوي. لكن قال قاتلوا الذين يلونكم، يعني لا تتركوا بؤرة كافرة مما يحيط بكم، أدخلوهم في شريعة الله راضين أو مكرهين. طبعا بعض الناس في عصرنا يرددون كالببغاء، اللي إذا واحد قال لها السلام عليكم يقول السلام عليكم، وقلت لها أبوك مات يقول أبوك مات، فصاروا يرددون الآن، يرددون الآن لا إكراه في الدين. الشريعة الإسلامية ما فيها إكراه لدخول الإسلام، ما فيها إكراه. يعني إيه؟ يعني ما في قتال، يعني طبعا يقتدرون على القتال من عدة جهات، إما اللي سمس إما إجاب السيف عشان يقولوا لا ما جاب السيف إحنا الدفاع بس، وبعدين يقول ربنا يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا أمر، ذا هذا أمر للتنفيذ ولا للتهديد. الشريعة الإسلامية جاءت على قواعد اللغة العربية، واللغة العربية يأتي الأمر فيها، يأتي الأمر فيها للإباحة، إذا كان بعدنا يأتي الأمر فيها للإباحة، ويأتي للاستحباب، ويأتي للإيجاب، ويأتي للتهديد، ويأتي للتصييب، ويأتي للتسخير. لما يقول قل كونوا حجارة أو حديدا، هو ينظر الإنسان يحول نفسه حجارة ولا حديد؟ هو الإنسان كونوا قردة خاسئين، هو لو يحول نفسه قردة خنزير؟ أمر ما يستدعي فيه للمأمور لأنه ما يقدروا. إنما المراد كونوا صيروا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين يعني صيروا قردة خاسئين. فالأمر يأتي للتسخير وللتهديد، افعلوا ما شئت، افعل ما شئت. لما تشوف واحد سفيه ما يسمع ولا يطيع تقول افعل ما شئت، راح تشوف العقوبة اللي تجيك إلا من السماء لم يقل. وإذا قال الله من شاء فليؤمن، يعني حرية، اللي يحب يسمي واللي يحب يدعر واللي يحب يشرب واللي يحب يسكر واللي يحب يأكل واللي يحب يعمل الشيخ ويعمل ما يشاء، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا، هذا تهديد ووعيد شديد، قد يكون أشد في التوعد، قد يكون أشد في التوعد من أن يقولوا لا تكفر. من شاء فليشوا من بعدها. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يصير هذا يقول لكم اكفر عشان تروح الجنة. من شاء فليؤمن، يعني إلا يعني الله أعطاكم العقل وكلفكم بما وهبكم، ولا يحملكم ما لا طاقة لكم به، وكلفكم ما تطيقون، كلفكم ما تطيقون. اللي يبي الجنة أمامه قدام الطريق، واللي يبي النار قدام الطريق. أمامك يقول الشاعر، أمامك فانهج أو أمامك فاسلك، أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. فاللي يبي الطريق المستقيم يسلك ليدخل جنات النعيم ويرضى ويرضيه رب العالمين، كل ما يرد الطريق المستقيم يروح بالطريق الأعوج. والله سبحانه قد يغضب عليه فيريه الشر خيرا ويريه الخير شرا، فيريه الخير شرا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيلا غير يتخذوه سبيلا. فربنا يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يقول أول شيء البيت اللي انت فيه يكون طاهر، واللي حولك والقريب الأولى فالأولى. ابدأ بمن تعول ومن حولكم من القرى والمدن، ثم إذا نظرتم ولا تخلوا فيها أبواب كافرة. والنبي قال وهو يوصي في حديث بريدة، فإذا بعد ما قال لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمسوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا حاصرت أو حصرت مدينة فادعوهم من الإسلام قبل أن تحارب، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاسألهم الجزية. اختصرنا الحديث لأن الحديث فيه
فإذا أرادوك أن تنزل على ذمة الله على ذمة رسوله فإيتيك ليكلم. إنما أنا ذو طعا الحديث كان فيه أيضا اتصال بوجوب الهجرة إلى مدينة النبي محمد قبل فتح مكة. لو بعدين النبي قال لا هجرة بعد الفتح، أنا أطول في الكلام إن هذا ما هو موضوع الآن، لكن يقول له فإذا فإن أبوا فاطلب منهم الجزية، فإن قبلوا وأدوا الجزية فاقبل منهم وأعرف عنهم لا تحمل التكفير. طبعا إذا أدوا الجزية يكونون صاغرين للمسلمين وتحت هيمنة المسلمين سيطرتهم. أي حركة لمد العهد أو 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 الانتقاص على المسلمين تعرف. فإن أبوا فاستعد لله وقاتله، يعني الأصل منهم الأول الإسلام، إن أدبوك خلاص انتهى الأمر، إذا لم يسلموا اطلب منهم الجزية. وطبعا كلمة تطلبون لي الحديث صحيح في مسلم وهو يعم العرب والعجم، وإنما نبهت لذلك لأن بعض فقهاء الشريعة وخصوصا الأحناف جماعات منهم على أن الجزية لا تؤخذ من المشركين، ما تؤخذ من جزيرة العرب، ما في إلا السيف. هذا غلط، يعني الإتاك بالفقه طبعا على أن ما تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس سنوهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا آكل الذبائح، فتحفظون عن الكتاب. أهل الكتاب نأخذ منهم الجزية ولا نتزوج بناتهم ونأكل ذبيحتهم، ولكن المجوس نأخذ منهم الجزية ولكن لا نأكل ذبيحتهم ولا ننكح بناتهم. سنوهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا آكل الذبائح. هذا يدل على أنك تقبل الجزية من أي إنسان كافر ما لم يكن مرتدا. المرتدين ما فيه، قل للمخلفين من الأعراب فتدعون إلى قوم المرتدين كل بأس سبيل تقاتلونهم أو يسلمون. ربنا يقول قاتل الذين يلونكم من الكفار، يعني الأقرب فالأقرب، عشان النور يصير ما فيه غبار في الطريق وتصير ما فيه بؤر قد تنبت نباتا سيئا في المستقبل، قد تنبت نباتا سيئا في المستقبل، وخصوصا إذا تركت على 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 عواهنها، وإذا تركت على على يعني بحرياتها الكاملة تفعل ما تشاء. والناس بدوا يشوفون الآن كل بؤرة فيها أعداء للسنة والجماعة قلوبهم مملوءة بجيوش الحقد والبغضاء لأهل السنة والجماعة، لا يجدون فرصة إلا وينقضون عليه، لا يجدون هؤلاء فرصة، مثل الأفاعي اللي مدفونة في الأرض بس تجد الفرصة للانقضاء على فرائضها، ويعتبرون أن أهل الإسلام هم الغنيمة البالغة. البؤر فيقول قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. المقصود من الغلظة الشدة، ما يحسوا بك تلاين ولا استرخاء ولا بؤس ولا انهزامية ولا انكسار عندهم. ولذلك يصف الرب الجليل أكرم خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل عباده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فيقول محمد رسول الله والذين معه، راح يسمع حد يروح يعادي أصحاب محمد الذين كانوا مع محمد، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغرف استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكن بقدر ما تطيق غيظ الكافر، ما أقول يعني كبر، لا تعالي عليه. إذا شفت المسلم أهل الجاني مثله وزلنا شكله، ما هو زلة علشان إنك تنكسر قدامه، لا الزلة واللين للمسلم تتقرب بها إلى الله عز وجل. إذا ألمت جاني مثل ما قال الرب للعيال علشان أبائهم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأنت إذا رأيت كافر يرفع راسك
ولا تريه منك تضعضعا. حتى لو كنت مهزوما مثل ما قال الشعر وتجلدي للشامتين اريهم اني لكيد الدهر لا اتضعضع. وتجلدي للشامتين اريهم اني لكيد الدهر لا اتضعضع. وقول شاعر النبي محمد اللي تحدثت عنه البارحه شاعر حسان بن ثابت يقول نسمو اذا الحرب نالتنا مخالبها اذا الزعالف من كذا خشعوا يعني هؤلاء اذا جاتهم مصيبه خشعوا وخنعوا.
لكن احنا لا نسمو اذا الحرب نالتنا مخالبها. ويقول
كعب بن زهير في نفس المعنى في قصيدة بن السعاد في فتة على النبي محمد المهاجرين في فتة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زور يعني هاجروا زار يعني هاجروا
فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل يمشون مشي الجمال الزهر
مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل
لا يفرحون يقول كعب لا يفرحون إذا نالت يعني لا يفخرون
لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا
لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل يعني تأخير.
فكن الغلظة هو المرد بها العنف لأن الغلظة تدعي للناس عنك الغلظة وكنت فظا يقول الله لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك.
لكن المرد بالغلظة الشدة يرحم الله امرأ أرى القوم قوة من نفسه
يراك إنك عندك قوة عارمة لا تخاف ترهبه وترهبه عدو الله من ورائه كما قال عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
وهنا يقول يا أيها الذين اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة يعني شدة وقوة واعلموا ايقنوا اعلموا يعني ايقنوا ان الله معكم ان الله ناصركم ان الله معزكم ان الله رافع رايتكم ان الله مذل اعداءكم ان الله جاعل لكم السؤدد الكامل الشامل في الدنيا والآخرة. بدل ما يقولوا اعلموا ان الله معكم يعني كان سياق الكلام بدون التفات سياق الكلام بدون التفات بلاغ يقول خاتل الذين يلونكم الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله معكم.
لو قال ان الله معكم ادى المعنى
لكن يفوت وصف المؤمنين بانهم متقون لله.
لو قالوا اعلموا ان الله معكم حرموا من هذا الوصف ويقولوا اعلموا ان الله مع المتقين بدأ يقولوا اعلموا ان الله مع المتقين معكم قالوا اعلموا ان الله مع المتقين وهو علم
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول هذا يسأل كتابكم في القدياني كيف نجد
هذا كتاب له قصة وهو أن الهيئة العليا للدعوة الإسلامية أنشئت من حوالي 25 سنة أو أكثر شوي لنشر الإسلام والدعوة إلى الله في المملكة العربية السعودية والدعوة خارج المملكة العربية السعودية. يعني الهيئة العليا مهمتها نشر الدعوة الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية يعني ما لها أمر ما لها شيء في الدعوة في الداخل. ووصاهم ولي الأمر أن يختاروا ثلاثة يكتبون كتابين كل واحد منهم يكتب كتابين كتاب عن لأنه قيل لهم إن غزوا خبيثا بدأ يغزو أهل أفريقيا أشد من غزو الأمريكان والروس والإنجليز والفرنسيين كل أنواع الغزو الاستعمار اللي يسمونه الاستقرابي صار أشد منهم بقلبهم الشيء المسؤول الكبير الله يسكنه فتح الجنة
قالوا البهائية والقدامية. فأنشأ الهيئة العليا للدعوة الإسلامية وطلب منهم أن يختاروا ثلاثة من ينتسبون للعلم. وطبعا اللجنة كانت بريات الشيخ الحركان والشيخ حسن بن الشيخ أبو الزعيم العالي والشيخ أبو المعارف والشيخ إبراهيم كان نائب المفتي وصالح جزاز كان رئيس الرابطة أو أمين الرابطة. وقالوا يختاروا من الجامعة الإسلامية في المدينة واحد ومن وزارة المعارف واحد ومن جامعة الملك سعود واحد. فاختاروا الثلاثة ووقع اختيارهم علي بالنسبة للجامعة الإسلامية. فكتبت هذه القديانية وهذه البهائية. ولما الإخوان قالوا لي مرة من المرات خلينا نكتب إحنا الثلاثة بدل ما نكتب كل واحد كتاب كتابين لحاله, إحنا الثلاثة يعني أنا وفلان 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 نكتب الكتابين فقط ونشترك في الأبواب. فأنا قلت إن طبعا هذا ما ينفع لأنكم ساكنين الرياض وأنا في المدينة, وهذا طبعا من العسير أن نجتمع علشان نكتب كتابين, والمسؤولين الأمر لعله يريد أو المسؤولين لعلهم يريدون إن أنا أشغل فكري بكل ما أطيق عشان أطلع كتابين وهذا مثلي وهذا مثلي, فيصير أفكار ثلاثة بدل ما هو فكر واحد مجتمع على كتاب. المهم بعد مدة قليلة يعني اختاروا كتابين عن هذه البهائية وهذه, وطبع منها 10 لغات من البهائية و10 لغات من القديانية باسم هذه البهائية القديانية, ومن كل لغة 50,000 نسخة يعني 1,000,000 نسخة من البهائية والقديانية. وأنا الكاتب اللي كتبته أعطوني 50 نسخة بالعربية و50 نسخة من كل لغة. وطبعا أنا يدي ما تمسك, ما قعدت 50 لغة اللي بالعربية عندي ولا عندي منها نسخة. ولما أحببت هذه الأيام أن أطبعه مرة أخرى بدأت أبحث, لقيت عندي نسخ باللغة التركية لأنه بالتركية والسواح بالإنجليزية والفرنسية والماليوية والسواحلية والأردية والصينية واليابانية والملايوية, طبعا اللغات هذه اللي مكتوب لها. فلقيت بعض اللغات قالوا لي يلا تترجم الوحدة, من 30 صفحة تقريبا الوحدة تترجم الوحدة منها كذا 1,000 ريال. وأبحث عن أصحاب القديمين اللي يكون عندهم ويعنون بالكتاب ويعثر عند واحد منهم على نسخة من البهية بالعربية, وإن شاء الله نطبعها قريب. وهي وافية شافية تبين يعني أنا طبعا أجيب كلام إعلام اللي هي وافية في هذا المكان, هو ما هو موجود لا في المكاتب ولا في غيرها لأنه كان يوزع على المسؤولين في العالم يوزعونه عليه. أيهما أسس قبل الآخر, مسجد الرسول ولا مسجد قباء؟ طبعا ما يختلف اثنان ممن يعرفون العلم والتاريخ أن مسجد قباء أول مسجد أسس, لأن النبي هو جاي لأنه كان جاء 3 جمال ولا جمالين, إذا إن الناقة اللي ركبها النبي والناقة اللي ركبها أبو بكر رضي الله عنه. وطبعا المدينة ما يجيها أحد من جنوب إذا كان جيش, يعني أي جيش يريد المدينة أو ركاب كثيرة ساب المدينة لابد يجوا من وراء من 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 العتيق ويجون من الشمال على ثنية الوداع للمدينة. ولذلك كل الغزوات تطلع أو تدخل من المدينة من جيش الشمال. لكن النبي لما جاء من مكة دخل على قباء, فجاء يعني لأنه بري اثنين يعني ما تحتاج طرق واسعة فتيحة ممهدة علشان الجمال تمشي فيها. وجاء النبي إلى قباء فنزل في قباء حوالي 14 يوم وأسس المسجد الأول, وبعدين جاء صلى في الطريق في مسجد يسمونه مسجد الجمعة, ثم جاء إلى المدينة وكان كل ماشي في الطريق إن الناس يمسكون الناقة إلى المنزل يا رسول الله إلى الساعة يا رسول الله, فيقول دعوها فإنها مأمورة حتى بركت محل المسجد. وقال هنا المسجد إن شاء الله هو بنى المسجد, فهو الذي أسس على التقوى من أول يوم ولا يعارض. أنا ذكرت ذلك في قوله تبارك وتعالى أما المسجد أسس على التقوى من أول يوم, إنه طبعا مسجد قبة ومسجد النبي أيضا. وكل مسجد إلى يوم القيامة إذا قام عبد صالح يريد وجه الله ليبني مسجدا يصير مسجد أسس على التقوى. يعني ما هو خاص بمسجد قبة ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام, كل مسجد يبنيه رجل أو امرأة يبتغي وجه الله لا يريد رياء ولا سمعة وإنما يريد الدار الآخرة التماسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم, من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة, طبعا هذا من يكون مسجد فيها التقوى لا ضرار ولا كفر بالله. هذا يقول توصولنا أو توصول الصلاة بالصفوف الأولى, ونرى بعض المتأخرين هو يقول ينططون يقول فوق رؤوسنا وأكتافنا ليصل, هذا ما يجوز له, ما يحل لأحد أن يتخطى رقبة واحد إلا إذا كان هذا الواحد يعني قدام الصف فاضي وعمل قتله فك على الطريق طيب بالرجل والرحمة، وإذا كان هذا شادد روح دور واحد يكون لين ومبدئ مفزنه ولا تتخطى رقاب الناس، أو استاذنه من عليه استاذنه قبل ما تتخطى ما وإذا استاذنت يبي السحرة بالتطوير عادي ما تخطى رقاب الناس. والإسلام علم الناس الأدب، ولا أدب إلا في شريعة الإسلام.
لهذا يسأل عن بيع شراء الأناشيد الإسلامية، يا خسارة الحين اختلط الحابل بالنابل. يسأل عن بيع الأشر وشراء الأناشيد الإسلامية. في واحد في الطريق إذا طلعت من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجيت قبل ما تصل فندق بروي، واحد في العمارة اللي حقت الأوقاف حاطط تسجيلات كتب عليها التسجيلات الإسلامية، وأنا مر عليه بنت تغني وترقص في الأناشيد الإسلامية، طق وقفت على جهة الأناشيد الإسلامية صح وقفت لك الأناشيد الإسلامية. ما حكم من انتسب إلى غير قبيلة؟ لا يحل لمسلم أن ينتسب إلى غير قبيلته، ولا يحل لمسلم أن ينتسب إلى غير آبائه. فالانتساب إلى غير الآباء قد يؤدي إلى الكفر بالله ورسوله، وقد لعن رسول من انتسب إلى غير آبائه، من انتسب إلى غير أو إلى غير قبل تكليه. افرض إنك أنت من قبيل هذه تنقص، إذا قفت عند الناس ما تنقص عند الله عز وجل، وأنا واثق أنك لن تنقص عند الناس إذا قلت هذا ما قبيله. وبعدين هذه من عمل الجاهلية. عمر بن الخطاب، ما هو عمر، نعم أبو، لا ثاني مولى أبو حذيفة، أبو حذيفة أحد العظام الشهداء الصالحين من 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 أكبر أصحاب النبي محمد. كان له ابن أخت هند، وكانت فضلة في البخاري الحديث، كانت فضلة نساء قريش، وله عبد اسمه سالم. ولما أعتق سالم وكانت تقول إن سالم لما يدخل عليها تقول زوجته للنبي محمد أشوف وجهه أبو حذيفة متغير، قال أرضعيه يحرم عليك. والناس يقولوا هذه خصوصية طبعا لهذه المرأة الصالح، لأن الكبير اختلف العلماء فيه إذا رضى هل يحرم ولا ما يحرم. بعد سنتين أكثر أهل العلم على أن رضاع إنما يحرم إذا كان في السنتين الأول للنبات، ولكن عائشة رضي الله عنها كانت تفسي لأنه يجوز الرضاع للكبير ويحرم. وكان نساء النبي يقول والله من دخلين علينا واحد بالرضاع بالرضاع الكبير. أبو حذيفة زوج هندا إحدى فضلى نساء قريش بنت أخيه سالما، فأنكرت قريش فعله. قريش أنكرت عرب المسلمين، مسلمين من الصحابة، كان زوج ابنة أخيه مولى، فقال والله لقد زوجته إياها وأنا أرى أنه خير منها. قال فعجبنا للثانية أشد من عجبنا من الأولى، قل يرى إن سالم أفضل من بنت أخيه هذه اللي تعتبر فضلى نساء قريش. والصحابة كانوا لا ينظرون إلى هذا. لما قالت فطة بنت قيس النبي قال له إذا يعني حللت فآذنيني، فلما حلت قالت يا نبي الله خطبني معاوية، حلت من العلم، خطبني معاوية وأبو جهل. فقال لها أما معاوية فصعلوا كل مال له، وطبعا الرجل ينصع إذا المستشار مؤتمن، أما معاوية فصعلوه كل مال قبل صغر المؤمنين، أما معاوية فصعلوه كل مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه. ولكن أسامة بن زيد أسامة كان شديد السواد، وأبوه زيد كان شديد البياض، لكن أسامة أمه أم أيمن الحبشية اللي حاضنة النبي محمد عليه السلام، حاضنة النبي محمد عليه السلام. النبي زوجها لزيد بن حارثة بعد زيادة اتجاه وجابت منه أيضا، وهي أم أيضا. ولما زيد بن حارثة أسامة ذاك أسامة زيد بن حارثة أسامة أسامة بن زيد لما نام أسامة هو ولد زيد ورجلهم رجلين بيض ورجلين سود، رجلين مثل الليل ورجلين مثل الشام، ومداخلاته بعض تحت الفراش تحت القطيفة بس بإيمان. فمر أحد البدليين وكانوا من أهل القافة يعرفون الآثار والناس والنسب في القافة، فلما مروا قالوا هذه أغفال بعضها من بعض، يعني هذا رغم أن الرجلين الشديدة البياض والصغير والكبير والصغير سواد هذه من هذه. ففرح النبي فرحا ودخل على عائشة يقول أرأيت سمعت إلى ما قال فلان المجددي، يعني قال إن على رجلين أسامة ورجلين زيد هذه الأربع بعضها من بعض، بعضهم بعض. فالعكني زوج فزوج لما قالت له أسامة بدأت تضرب على صدرها، لما قال لها ولكن أسامة ابن زيد، فبدأت تضرب على صدرها أسامة أسامة يعني زوج مولى. فقال طاعة الله ورسوله أحد. قالت فنكحته فاغتبطت به، سعدت به سعادة ما أحسستها لرجل قبله. تقول هي المهم ما يحل لأحد أن ينتسب إلى غير يعني. ما من أضاف ولد أو بنت باسمه هذا لا يحل له شرعا، ويلقى الله يعذبه يوم القيامة إذا لم يتم عليه. والله أعلم، والله على نبينا محمد.